بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال رحمه الله: قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم، يعني الرجل والمرأة، والها أي في قول يأتيانها راجعة إلى الفاحشة، قرأ ابن كثير اللذان واللذين وهاتان وهذان مشددة النون للتأكيد، ووافقه أهل البصرة في قوله فذانك، والآخرون بالتخفيف. قال أبو عبيد: خص أبو عمرو فذانك بالتشديد لقلة الحروف في الاسم. فآذوهما، قال عطاء وقتادة: فعيروهما باللسان. أما خفت الله؟ أما استحييت من الله حيث زنيت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبوهما واشتموهما. وهنا سبوهما أي بالكلام، وبخوهما قرعوهما بالكلام. قال ابن عباس: هو باليد، هو باللسان واليد، يؤذى بالتعيير وضرب النعال. وهو شامل لكل أذية، وأكثر المفسرين يفسرون فآذوهما أي بالكلام على جهة التوبيخ والتقريع. هذا كان في أول الإسلام قبل أن ينزل الحد. قال رحمه الله: فإن قيل ذكر الحبس في الآية الأولى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ففي حبس اللاتي يأتين الفاحشة. وذكر في هذه الآية الإيذاء: واللذان يأتين منكم فآذوهما. فكيف وجه الجمع؟ قيل الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال، بل الآية الأولى في النساء والآية الثانية في الرجال والنساء. أي فيشترك الرجل والمرأة في الأذية باللسان، في التقريع، في التوبيخ، وينفرد النساء بحبسهن في البيوت حتى الموت. أي هذا كان هو حد الزنا قبل أن تنزل الحدود التي استقرت عليها الشريعة. الرجل يؤذى بالكلام ويوبخ، والمرأة تؤذى أيضا بالكلام وتوبخ وتحبس في البيت حتى تموت، أو حتى يجعل الله لهن السبيل، أو قد جعل الله السبيل بنزول الحد. قيل الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال، وهو قول مجاهد. وقيل الآية الأولى في الثيب وهذه في البكر، وقول مجاهد أصح. فإن تابا من الفاحشة وأصلح العمل فيما بعد فأعرضوا عنهما فلا تؤذوهما إن الله كان توابا رحيما. وهذا كله كان قبل نزول الحدود، فنسخت بالجلد والرجم، فالجلد في القرآن، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والرجم في السنة، وقد كان في القرآن ولكنه نسخ، فقد كان مما نزل في القرآن آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ثم نسخ ذلك، نسخ لفظه وبقي حكمه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، أو فقال أحدهما: اقضي يا رسول الله بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا أي أجيرا، يعمل عنده بالأجرة، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه 100 وغربه عاما. وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. وهذا الحديث في الصحيحين، والشاهد منه إثبات الرجم وأن رجم الزاني ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبت بأدلة كثيرة سيذكر البغوي أيضا منها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه إن الله تعالى بعث محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وقد وقع ما توقعه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، جاءوا ناس في هذه الأزمنة ويقول الرجم الزاني سنة يهودية ليست في كتاب الله، وقد كان عمر رضي الله عنه ملهما تكلم بهذا الكلام في ذلك الزمن، وأنه يأتي أناس يقولون ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. فرجم الزاني مما ثبت في القرآن، ولكنه نسخ لفظه وحكمه لا يزال باقيا. وأما في السنة فكثير، عمر يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، رجم ماعز بن مالك، رجم المرأة الغامدية، رجم اليهوديين الذين زنيا، رجم امرأة هذا الرجل الذي زنى بها الأجير. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حوادث في زمنه، فإنكار ذلك إنكار لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجملة حد الزاني بعد أن ذكر الحد الذي كان في أول الإسلام، ذكر الحد الذي استقرت عليه الشريعة. قال وجملة حد الزاني أن الزاني إذا كان محصنا وهو أي المحصن الذي اجتمع فيه أربعة أوصاف: العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح. إصابة امرأة أي الوطأ، لا بد أن يكون أصاب امرأة بنكاح صحيح، لا بد أن يكون عاقلا بالغا حرا، أما العبد فعليه نصف ما على المحصن، وأن يكون قد أصاب امرأة بنكاح صحيح. فحده الرجم مسلما كان أو ذميا. وهو المراد من الثيب المذكور في الحديث. وذهب أصحاب الرأي أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أن الإسلام من شرائط الإحصان ولا يرجم الذمي. هذا قول أبي حنيفة، وهو أن الذمي لا يرجم، وأن من شروط المحصن الذي يرجم أن يكون مسلما، وانتقد هذا البغوي. قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا وهما من أهل الذمة. فالمسلم والذمي كلاهما يرجم، وليس هذا خاصا بالمسلمين. والذمي الذي يعيش بين أوساط المسلمين تجري عليه أحكام الإسلام، فما يقام على المسلمين من حدود وقصاص يقام على أهل الذمة، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم هذين اليهوديين. قال: وإن كان الزاني غير محصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف، وغير المحصن يطلق على من لم يتزوج، لم يسبق له نكاح صحيح، فإن سبق أنه زنى فهو محصن أيضا، فهو غير محصن، هو لا يزال بكرا. فغير المحصن هو الذي لم يسبق له وطئ بنكاح صحيح. فإن عقد على امرأة ولم يحصل منه دخول بها هو لا يزال بكرا، ليس بمحصن. وإن حصل منه وطئ بنكاح غير صحيح بزنا أو نحوه فهو أيضا لا يزال بكرا، ليس بمحصن. فإن تزوج شهرا وطلق زوجته ودخل بها ثم زنى بعد أن يطلق بسنة، فهل هو محصن أو بكر؟ محصن، لأنه قد سبق له وطئ بنكاح صحيح فهو محصن. قال: وإن كان الزاني غير محصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نظر. إن كان غير بالغ أو كان مجنونا فلا حد عليه، وإن كان حرا عاقلا بالغا غير أنه لم يصب بنكاح صحيح فعليه جلد 100 وتغريب عام، وإن كان عبدا فعليه جلد 50 لمن سيأتي في الآية: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي في الإماء، والعبد يلتحق بالأمة قياسا. وإن كان عبدا فعليه جلد 50. وفي تغريبه قولان: أما الحر فيغرب، لكن العبد اختلفوا فيه، قالوا لأنه ملك لسيده، فإذا غربناه ذهبت منفعة سيده. وفي تغريبه قولان: إن قلنا يغرب فيه قولان صحهما نصف سنة كما يجلد 50 على نصف حد الحر. إذن هذا هو حاصل حد الزنا الذي استقرت عليه الشريعة. الذي فصله البغوي رحمه الله بهذا التفصيل المختصر المفيد. وهذا الحد وهو حد الزنا هو من أشد الحدود، وذلك لما يحصل من ورائه من فساد، فساد في أمر الدين وفي أمر الدنيا، فتختلط به الأنساب. رب ابن زنا يخفى أنه ابن زنا فيتزوج بعد ذلك من محارمه، وربما دخل وخلى بمن ليست محرما له، ربما ورث ممن لا يستحق الإرث منه أو يرثه من لا يستحق أن يرثه، فتفسد به الأنساب، تفسد به الأموال والمواريث، يحصل به إساءة وأذية من المسلمين بعضهم لبعض. فلذا شرع الله تعالى في حدا رادعا، إن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده الذي نشأ فيه سنة. والحكم في تغريب، هل في تغريب مع الهجر؟ رأى هذا بعض الفقهاء أنه يغرب إلى بلد آخر ويهجر، ورأى بعضهم أنه فقط يقتصر على تغريبه، وهذا هو الذي جاء به الدليل. وإخراج الإنسان من بلده الذي نشأ فيه وترعرع فيه مشق عليه، وإن كان محصنا ولو سبق له زواج ووطئ يوم واحد بنكاح صحيح ثم فارق زوجته فهو محصن، فإذا زنى يرجم حتى الموت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.